الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. ها نحن قد عدنا والعود أحمد، وها نحن نلتقي ولقاءاتنا تتجدد، وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحد، وها نحن على أهبة الانتقال من دار الزوال إلى جنة النوال، وها نحن نتطلع إلى من يحدو ركبنا الميمون، وها أنا ألتفت إلى الأستاذ الدكتور عمر كي يأذن لنا بمرافقته في هذه السبيل، في هذا الطريق المستقيم إلى جنات الرضوان. مرحبا دكتور عمر.
مرحبا دكتور عارف، مرحبا بكم وبالمشاهدين جميعا، أهلا وسهلا.
في المرة الماضية توقفنا عند إرادتك شرح عوامل الضياع وعوامل الارتفاع عند المسلمين عندنا.
نعم. نعم.
لو تتكرم باستئناف الحديث في هذه النقطة المهمة.
بارك الله فيك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى العربي أن تكون هذه الحلقات تترك أثرا طيبا تربويا فينا أولا كمحدثين، ثم في الأحبة المشاهدين والمشاهدات على مختلف أعمارهم وآرائهم وأفكارهم. وأنا دائما أعتبر أن كل حلقة على الفضائيات العربية الإسلامية إنما هو درس علم يتحلق فيه المريدون والمحبون حول من يحبون من أهل الدعوة، والذين يعني يثيرون فينا ويحركون فينا كوامن الخير، ويرتقون بنا إلى المعالي وإلى يعني مشاهدة الأنوار والتجليات، حتى نسلك طريق من يعني سبقنا من سلفنا الصالح ومن أجدادنا الذين تركوا بصمات مضيئة في عالم الإنسانية وعالم الترقي بالإنسان، بعيدا عن الإهاب الترابي وعدم التصاق بهذه الجاذبية الأرضية التي ترتكس بالخلق الإنساني، يعني بعيدا عما خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني كنا توقفنا في حلقة الأمس العربي على مسألة أن بعضا من بني جلدتنا، وربما فيهم من هو مؤثر في النظام التربوي أو النظام التعليمي، ينظرون إلى التاريخ نظرة إخواننا في الإنسانية في الغرب، والغرب يقولون أو قالوا ويؤكدون إلى اليوم أنهم لما تركوا الدين أفلحوا وانطلقوا، وكان الدين بالنسبة لهم قيدا لا يستطيع الإنسان أن يحلق في آفاق المعالي دون أن يقطع هذا القيد ويفك.
هذه حقيقة دكتور.
وهذه حقيقة ونحن نؤكد عليها.
لكن أين المشكلة؟
بالضبط. المشكلة أن هم يقولون وبعض من بني جلدتنا يؤكدون أن ارتباطنا بديننا هو سبب تخلفنا. أولا النصف الأول من المسألة صحيح.
نعم.
أن الغرب عندما انطلق بعيدا عن الدين،
عن دينهم،
عن دينهم انطلقوا، لأنه كان دين بشري وضعه بابوات العصور الوسطى، وضعته عقول هامدة ونفوس راكدة، وجعلوا واسطة أو حاجزا بين العبد وبين ربه، ولا يستطيع أن يصل مباشرة منه إلى الله إلا عن طريق أن يجلس على كرسي الاعتراف، ثم يعطى سكر غفران بمبلغ صغر أم كبر بناء على مدى جرمه ومدى حجمه المالي، وبعد أن يعطى سكر غفران يعيث في الأرض فسادا، وداخل المعبد والكنيسة له خلق وكلام وترانيم معينة، تدل على السماحة والمحبة، فإذا خرج من هذا المكان عاث بقية الأسبوع وبقية العمر بعيدا عن هذا الكلام المزوق، ففصلت يعني دين دون شريعة. والغرب الآن يتوق إلى دين، ولكن لا يريد دينا تشريعيا يحل له أشياء ويحرم عليه أشياء،
دينا تسكينيا
يعني كده مجرد بالضبط يسكن. كده يعني يسكن به ويؤوب إليه ساعة عند الحاجة. هذه الجزئية الأولى. نعم، أفلح الغرب عندما ترك هذا الدين المكتوب عليه الصناعة البشرية، يعني صنع في أوروبا أو صنع في 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 داخل عقول مغلقة. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أن انفلاتنا من ديننا هو سبب تخلفنا، بعدنا عن ديننا هو سبب تخلفنا.
إذن تجربة تاريخية الغربية تختلف عن تجربتنا التاريخية نحن.
تماما، لأن المقياس ليس لا يجوز دكتور عربي أن أجمع 5 ساعات و6 كراسي. ما يجوز يعني. هذه مسألة حسابية خاطئة.
الأولاد يعرفونها يعني.
يعني لابد أن نجمع متماثلات.
نعم.
أجمع 5 كراسي مع 6 كراسي 11 كرسية.
نعم.
3 ساعات مع 6 ساعات 9 ساعات كده. لكن أن أجمع أو أقارن بين متباينات أو يعني أجمع بين متباينات ما ينفع.
إذن كلمة الدين هي كلمة مشتركة، لكن محتوياتها ومدلولاتها تختلف من شخص إلى شخص ومن مجتمع إلى مجتمع.
أنا كمان أشك في العربي أن الدين الذي كان يدين به البابوات والأصول أنه دين.
نعم. يعني, يعني نحن لا نتعرض للدين الذي جاء به سيدنا عيسى عليه السلام.
عيسى هذا من أولي العزم وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وسورته مريم سورة من سور القرآن الكريم، وكيف بجل القرآن المسيح وأمه، ونحن يعني نجل سيدنا عيسى كما نجل كل الأنبياء ونؤمن به، ومن لم يؤمن من المسلمين بعيسى فقد كفر بما جاء به الله سبحانه.
وعندما حكم المسلمون هل منعوا النصارى من أن يتحاكموا إلى الإنجيل؟
بالعكس.
هل منعوا اليهود من أن يتحاكموا إلى التوراة؟
بالعكس، بل أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحاكموا إلى شرائعهم التي هم عليها،
مع أن القرآن الكريم يشير إلى التحريفات. إذن المسلم لا يرغم غيره على أن
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ليس عليك هداهم إن الله يهدي من يشاء. يعني المسألة أن عظمة الإسلام نصرت رجلا يهوديا رغم ما صنع اليهود في المدينة على عائلة مسلمة.
عجيب.
اتهمته زورا أنه سرق درعا من الدروع، وخبأ المسلم السارق.
متى حدث هذا؟
في زمن النبوة،
النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة.
نعم، في المدينة، في يعني في عصر الإشراقات الكبرى،
وهو يحكم،
واليهود يخططون للدسائس، وخبأوه في كيس دقيق، وساروا سبحان الله إلى بيت اليهودي كأنه هو الذي سرق.
تهم يعني زورا،
يعني لفقت له تهمة. وجاء المسلمون بعائلة الرجل، جاءوا بأشياء يعني تكاد تكون بينة واضحة على سرقة اليهود للدرع، ونزل القرآن ليوضح المسألة أن المسلم هذا كاذب وكان من المنافقين، وأن اليهودي بريء. ويقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الآية: ولا تكن للخائنين خصيما.
وأين الولاء الذي حدثتنا عنه؟
لا، الولاء للمسلم إذا صدق إيمانه. فأنا مع أخي إذا كان يعني يسير وفق المنهج، وأنا لست مع أخي إذا تنكب المنهج وابتعد بعيدا عنه.
إذن الولاء لا يدفع بنا إلى أن نظلم غيرنا في الدين، المخالف لنا في الدين وفي العقيدة.
أعظم صورة هذه الصورة ابن الأبيرق، هذه التي برأ الله فيها اليهودي، والتي أعطى فيها عمر من بيت المال لليهودي كبير السن كي يستطيع أن يعان على الحياة وهو كبير السن من المسنين.
قد يقول البعض إن المسلمين عندما يكونون في حالة ضعف يرفعون شعارات العدل والمساواة وعدم الإكراه، وعندما يتمكنون يدوسون كل هذه القيم.
والله عندما كنا أقوياء كنا أكثر رحمة وأكثر عطاء، وعندما ضعفنا صرنا كالببغاوات، للأسف صوتنا عالي ولا فعل لنا.
هل تعطينا بعض الأمثلة التي تشهد بأننا عندما كنا أقوياء كنا نلتزم بقيم الإسلام في الحرية والعدالة والإعانة؟
أما أعاد أبو عبيدة بن الجراح الأموال التي أعطاها لهم له النصارى عندما فتح الشام، وكان يعني من ضمن بنود المعاهدة أن يحميهم من الروم، فلما أيقن أبو عبيدة أنه لا يستطيع أن يحميهم عاد إليهم أموالهم وقال لهم لا نستطيع أن نحميكم. أول مرة في التاريخ أن فاتحا يعيد أموالا أخذها عن طيب خاطر من الذين فتح بلادهم ثم عادها إليهم لما تيقن أنه لا يستطيع أن يحميهم.
شكرا دكتور عمر. وربما البعض يظن أن هذه القصة لا توجد إلا في مراجعنا الإسلامية، فليرجع إلى المستشرق الأنجليزي جيب قد ذكر هذه القصة وأثنى على
بالضبط. يعني حقائق التاريخ مهما يعني حجبها الحاجبون، والشمس لا يحجبها بعض من الدخان ولا بعض من الأتربة ولا من غبار العقول الراكدة، ولكن حقائق التاريخ مبهرة وواضحة، ولكن نحن مسؤولون عن تجلية هذه الحقائق.
إذن نحن ضحايا الجهل. نعم. وضحايا الأهواء.
ضحايا الجهل وضحايا الأهواء وضحايا التكاسل عن كشف هذا الميراث النقي الذي يجب أن نأخذ منه لننفذه.
نعم.
يعني القضية ليست قراءة التاريخ ولا استقراء تاريخ، ولكن استقراء واقع لتطبيق ما كان عليه السلف. لأن السلف سعد وأسعد العالم كله عندما كان يعني لما أهدى هارون الرشيد ساعة لملك الروم تعمل بالماء، كل ما تتقطر منها قطرات الماء تتحرك، هرب الرجل من كرسي عرشه ظنا أن الشياطين تسكنها.
نعم.
يعني بهذا المنطق فنحن نشرنا السماحة، نشرنا المحبة، نشرنا نزعنا الكراهية، لا نحب البغضاء، هذا ديننا الحقيقي. أما الآخر يعني فليقول ما يقول، أو أن بعضا من جهالنا الذين يعيشون بيننا هم أناس يعني لا يريدون ولاء وإنما هم في حالة براء.
إذن التاريخ ليس صردا للحوادث فقط، وإنما هو استجلاء الحوادث لأخذ العبرة منها.
وإلا لو قرأنا التاريخ قراءة كما يقرأها أبناؤنا في المدارس ثم بعد ذلك تنتهي هذه الكتب إلى أعزك الله سلة النفايات، وينتهي عند ذلك تعليم الولد ببعض أو سرد بعض من التاريخ سواء كان صادقا أو كاذبا، والولد أو البنت يخرجان من المدرسة ومن الجامعة وليس لها أي فكرة ولا صلة بتاريخه ولا بواقعه ولا كيف يصلح واقعه.
قد يقال أيضا إنكم أنتم أيها المسلمون تجملون تاريخكم وتلقون ظلال الصمت على هزائمكم، وهل هذا صحيح؟ وهل القرآن أشار إلى العكس أم لا؟
الله، القرآن أظهر حقائق الأمور لأن القرآن حق من الله الحق سبحانه وتعالى. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم، مش يوم حنين قال الله ده احنا 10,000 و2,000 من الطلقاء اصبح قوام الجيش المسلم 12,000، غطفان وحنين كانوا 4,000، فبعض من الطلقاء اللي لسه اسلموا حديثا قال الله ده المسلمين كانوا 313 في بدر وغلبوا 1,000، يعني الواحد كان امامه 3 وانتصروا عليهم، الان 4 من المسلمين امام ايه؟ 1 من غير المسلمين، خلاص يبقى هم انتصر. فلما اعجبهم كثرتهم ما اغنتهم من الله شيء، وولوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع 10 فقط من الصحابة، حتى نادى العباس بن عبد المطلب يا اصحاب سورة البقرة يا اصحاب سورة كذا يا اصحاب، ونادى النبي على لسان العباس انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، حتى ثاب المسلمون الى رشدهم وعادوا مرة اخرى. فذكر الله عز وجل الهزيمة الاولى في احد نفس القضية، يعني قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، تربية. ما ذكرت
إذا في حالة الانتصار ينبغي أن يعرف الإنسان ما هي عوامل الانتصار.
تمام.
الكثرة مثلا في حنين
ما كانت
يعني الاغترار بالكثرة. والتاريخ يعلمنا في الماضي والحاضر أن الإمبراطوريات الضخمة التي تستفرد بالقوة المادية تطغى وتعلو، ولكن في نهاية الأمر لا
بد أن تنتهي.
يعني القوة المادية قد تحتل الأرض، ولكن هل تستطيع أن تحتل القلوب؟ لا، قلوب المؤمنين
لا
وقلوب
لا. والله القلوب تحتل بالكلمة الحانية وبالسلوك القويم وبالعدل الذي يغمر المسلم وغير المسلم.
ذكرت لنا، أشرت إلى غزوة أحد.
نعم.
هل عندما نقرأ ونتأمل ما ورد في القرآن بشأن هذه الحادثة، هل نأخذ منها عبرا لواقعنا الآن؟
أولا نحن نتفلت من الأوامر، أنا أتكلم عن واقع الجيل الحالي، نتفلت من الأوامر. بمعنى أن عبد الله بن جبير قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابقى أنت والخمسين من الرماة على هذه الثغرة، انتصرنا إن هزمنا لا تتحركوا. ما الذي حدث؟ لما وجدوا أنه بدأوا يجمعوا الغنائم خلاص اعتبر أن النصر قد تم، فتركوا المكان، وقائدهم يأمرهم ويذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوق الجيش المسلم، وطوقه خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار ساعتها، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيتاه عليه الصلاة والسلام، ووقعت حلقة من منفر في وجنته الكريمة ونزعها أبو ذر حتى سقط على الأرض، ووقع الرسول صلى الله عليه وسلم في حفرة أعدها الكفار له. إذن هذه يعني نتيجة عدم طاعة الأمر. ثم ثاب المسلمون إلى رشده، ولما عادوا بلغوا أن أبا سفيان عاد بالجيش مرة أخرى ليهجم على المدينة، فلما نودي في الجيش المجروح الجريح والسليم كله عاد وثاب مرة أخرى وخرجوا وانتظروا أبا سفيان، لكن أبا سفيان كان مجرد بيعمل تمويه أو إثارة حالة نفسية مرعبة من للمسلمين. فأنا أرى والله أعلم أن هذه أول سبب من أسباب هزائمنا عدم طاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
أنا أعلق، قد يكون فهمي مصيبا وقد يكون مخطئا في حالة الإصابة، الفضل لله ولما تتفضل به، وفي حالة الخطأ يجب أن يصحح. هذا المثال ينطبق على غزوة عسكرية. هل نستطيع أن نسحب هذا المثال على جميع الميادين؟ مثلا أن يعين شخص في منصب من المناصب ولا يلتزم به ويتخلى عن مكانه، سواء تخليا يتمثل في غيبته وعدم حضوره، أم يحضر يجلس على الكرسي ولا يقوم بمهمته، هل هذا يعتبر أيضا عاصيا وناكثا لما عاهد الله عليه وعاهد الأمة عليه؟
هو أضرب لك مثال أوسع من هذا أو أكبر من هذا. وصل أمر التحكيم في مجلس الشورى الذي ولا عينه عمر من ستة ليختار منهم واحد يكون خليفة، فوصل الأمر إلى علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما، والمحكم في المسألة عبد الرحمن بن عوف. أمسك عبد الرحمن بيد عثمان قال له: يا ابن عفان، أئن وليت أمرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وبسنة الصاحبين، سيرة الشيخين الكبيرين؟ قال: نعم يا علي يا ابن أبي طالب، هل إذا وليت أمرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين؟ قال: لا. قال: كيف؟ قال: أسير فيكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما للشيخين أسلوب حكم ولي أسلوب حكم. فرفع عبد الرحمن يد عثمان موليا إياه الخلافة. لماذا؟ لأن عثمان رضي شروط الأمة الموضوعة على لسان عبد الرحمن بن عوف، فاقتضى العقد إيجابا وقبولا، فأوجب عبد الرحمن بالنيابة عن الأمة شروطا، ووافق عثمان وأوجب ووافق على هذه الشروط فتمت له البيعة لأنه وافق على العقد كله. وعلي رضي الله عنه برفضه لأن يسلك سيرة الصاحبين كان رجلا واضح المعالم، له منهج واضح، وكأنه اعترض على جزء من شروط الأمة، ليس خروجا على الإجماع ولكن رؤية شخصية من سيدنا علي لذكائه ونباهته وعبقريته الفذة رضي الله عنه. فإذا ولى عبد الرحمن نيابة عن الأمة أمر الخلافة لعثمان ولم يولي عليا. هذا في مبتدأ الأمر عندما أوقع أنا عقدا أنني مدير المؤسسة الفلانية أو المسؤول الفلاني أو الموظف الفلاني. تجد الموظف في رمضان، أدخل أي مصلحة في رمضان لن تقضى. ليه؟ لأنه صاحب.
والمفروض العكس يعني.
لا ده رمضان.
رمضان يضاعف.
ما هو مسلم أهبل.
نعم.
مسلم عبيط. مسلم خيبان.
يعني رمضان يكثف الطاقة.
والله لو دخل عليه عمر رضي الله عنه وإذا نائما على مكتبه أو يقطب في وجه أحد الجماهير التي تريد أن تنهي معاملة معينة لخفقه عمر بدرته، أو ربما عزره، أو ربما صنع معه مثل ما صنع مع الحطيئة عندما أراد أن يقص له لسانه عندما يسمع يقول أنا صائم. يعني أنت صائم؟ أنت صائم عابد، فأين العبادة؟ هي والصيام امتنع عن الطعام والشراب، حد قال لك امتنع عن العمل؟ حد قال امتنع عن إنهاء مصالح الجماهير؟ هذا خائن للأمانة وخائن لله ولرسوله وللمسلمين. هذا يعني هو الأمر الأول.
يعني يعلم الناس كلهم المسلمون بأن من شروط الصيام العقل والصحو، فكأننا فقدنا العقل.
لأن صيامنا يحتاج إلى صيام.
يحتاج إلى صيام.
يعني صيامنا يحتاج إلى فكر، إلى تصحيح. عبادتنا تحتاج إلى عبادة. عبادة تحتاج إلى تعلم. يجب أن نجلس. يا دكتور عربي، إحنا كنا نجلس عند أقدام العلماء وهذا شرف كبير وعز ما بعده عز. نستمع إليهم ونرى حركاتهم وسكناتهم ونلتزم ما يقولون. وكان الشيخ إذا أراد أن يعزر أحدنا يقول لا تحضر الدرس القادم. هذه كانت مصيبة. الآن التلميذ يفرح. الحمد لله بركة يا جامع. يروح يلغى الجامع مغلق يقول الحمد لله بركة يا جامع. جت منك ما جت مني. فهذا ضعف الهمة. هذا لبعدنا الحقيقي عن دين الله. عدم فهم. احنا اصبحنا امة غير فاهمة. غير فاهمة لحقائق الامور. واذا شد احد الدعاة والعلماء على الامة في امر يقول لك ايه يا شيخ هذا التشريع كده ما خفوا شوية. امال التربية تكون كيف؟ التربية تحتوي حنان وعقل. لين وشدة. وإلا ما يكون كلها حنان.
عقوبة وثواب.
لابد ثواب وعقاب لازم.
يعني الخلل الإداري ناتج عن عدم أداء أماناتنا.
بلا شك.
والعلاج في رأيك يقتضي عقابا وثوابا.
ولذلك.
يعني نفرق بين المسيء والمحسن.
بلا شك. هذا أمر. الأمر الثاني. مدير المؤسسة أنا أراه هو من الواجب أن يكون أول الواصلين إلى مكتبه.
نعم.
وآخر المغادرين كقبطان السفينة عندما تغرق. هو آخره. من جاي الساعة 12 نصف ساعة 10 فنجان قهوة ويوقع ورقتين وبعدين يقول والله أنا أصلا هو على قد فلوسكم. لا ده إنسان يعني يجب أن يسحب منه الكرسي ويجب أن يدفع ما أخذ لأنه أخذ سحتا وحراما ولا بورك له لا في ماله ولا في عياله.
وما رأيك في المدرس الذي يأتي إلى القسم دون أن يحضر دروسه ودون أن يفكر في الطرائق التي تحبب دروسه إلى تلامذته؟
وهذا هو المسلم أيضا المتمسلم، لا نقول مسلم، هذا متمسلم مدعي الإيمان. لأنني استأمنته أنا وأنت وكل المشاهدين على أولادنا وبناتنا ليعلمهم وليربيهم. فتخيل أنت معلم أمام الأولاد وبعدين يقول لهم انتظروا بس انا ايه هخرج خارج الـ 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 الصف عشان 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 ادخن سيجاره. طب يا اخي اذا بريتم فاستتروا ادعوا الله ان يتوب عليك. لكن قدام التلاميذ لو ان سبحان الله هذا المعلم الذي استأمنت ابني عليه واستأمنته على ابني يخرج الفاظ لا تليق بمنحط ومنحرف في الشارع، فكيف بالمعلم الذي طب ما بالنا بالمعلم الذي لا يجتهد في شرحه ولكن ما شاء الله في الدرس الخصوصي. الله اكبر. علامه
في درس خصوصي. يعني
درس خصوصي يعني درس خصوصي يعني خارج الحصه الدراسيه.
وما الفرق بين الدرس الخصوصي والدرس غير الخصوصي؟
والله هو الدرس الذي في المدرسة عبارة عن يعني أداء مهمة أولتها إليه الدولة وولاة الأمر وزارة التربية والتعليم لكي يعلم أبناءنا. هو يكسل في هذا ليه؟ لأن الولد الأولاد مفاهيمهم مختلفة، في 10 أذكياء و10 ذكاهم أقل و10 ضعاف، فيبتدي لا يفهم إلا الذكي، والعشرين الباقين لم يفهموا، فيعمل إيه؟ فيقصر في أداء شرحه في الدرس الذي ولي من أجله. فيبتدي والد الطفل والد التلميذ والد التلميذ يقول يا أستاذ ممكن تعطي ابني درس خصوصي؟ إذا كان هذا المعلم مقصرا في حصته الدراسية الأساسية وألجأنا إلى الدرس الخصوصي فماله سحت وحرام، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره.
أنا أقترح أن نواصل الحديث في وظيفة المدرس، لكن إذا سمحت بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا.
سنعود معكم إلى الاستماع إلى أستاذنا الدكتور عمر بعد الفاصل، فابقوا معنا وعودوا بعد قليل إن شاء الله إلينا. مرحبا بكم أيها الأحبة، ودون إبطاء نعود جميعا إلى دكتور عمر. دكتور عمر، قبل الفاصل كنت تطوف بنا في رحاب مؤسساتنا التعليمية، وتطوافك هذا أثار شهيتي للأسئلة التي أرجو أن تكون نافعة. ما رأيكم في مدرس مكلف بأن يدرس مادة التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات، وبدل أن يبدع في تفهيم التلاميذ وتحبيب هذه المادة إليهم يعطيهم دروسا في الوعظ والإرشاد والإسلام؟
أولا هو دخل في تخصص غير تخصصه. أعظم درس في الوعظ والإرشاد أن يكون متفوقا في مادة الرياضيات، وأن يكون متفوقا في مادة الفيزياء
بالنسبة له،
وأن يجعل التلاميذ يتفوق ويحبون المادة ويحبون أستاذ المادة، لكن أن يعني يلبس مسوح الرهبان ويعني يمسك بتلابيب المواعظ كي يبثها إلى الأولاد وإلى البنات ظنا منه أنه من الدعاة الذين يعني اختيروا للدعوة إلى الإسلام، فهذا إنسان يعني يضع الأمر في غير نصابه ويعطل دولاب العمل، وليس هذا من تخصصه. ولكن أفضل شيء أن يصدق في منهجه، يحافظ على مواعيده، لا يأتي منه سلوك مشين، يحبب الأولاد في المادة، يثيب المطيع، يكتب. كان وأنا أذكر إحنا في المراحل الأولى دكتور عربي كان مدرس المواد المختلفة يضع في المدرسة لوحة مكتوب عليها لوحة الشرف. كان لي شيخ رحمة الله عليه وكان زوجة خالتي كان رجل من العلماء الفضلاء، كان لوحة الشرف هذه كل شهر يكتب فيها الخمسة الأوائل على الصف في كل امتحان شهري، والمدرسة كلها تلاحظ الأسماء. وكنا يعني وكان الواحد يعني يحزن إذا نزل إلى الدرجة الترتيب الثالث أو الرابع بعد أن كان الأول والثاني. حقيقة الأمر يعني دي كانت تثير عند التلاميذ حب التنافس وحب العلم، لأن كان أستاذ المادة محبب إلينا، كان كأب رحيم، وكان أي مادة من المواد فكنا نحب المواد لمحبتنا لأستاذها. اما هو كان وكان استاذ الرياضيات يتكلم في الرياضيات، واستاذ العلوم الاجتماعيه يتكلم في العلوم الاجتماعيه، كلهم في ولكن نراه ابا ونراه عالما ونراه شيخا من سلوكه وادبه.
نعم.
ومن رائحته المعطره. اه والله.
ذكرت فضيلتك كلمه مهمه، كلمه التخصص. ما رايك في اشخاص عندهم ميل طبيعي أو ثقافي إلى مادة من المواد، فلتكن تاريخ، جغرافيا، فيزياء، لا يقول أنا لا أدرس هذه المادة التي أشعر بأنني موهوب فيها، أنا أذهب لأدرس الشريعة.
طيب، ونحن درسنا كلنا علوم الشريعة، من نعلم؟ لو كلنا صرنا معلمي شريعة، من نعلم؟ يعني الله عز وجل يقول فلولا نفر، يعني مش كل الطوائف، مش كل، لا ده كل طائفة يطلع منها ايه؟ فرقة. كل مجموعه يطلع منها ايه واحد، يعني ينتدب بعض النابهين في امر الدعوه ولكن هو نابه في ماده اخرى.
نعم.
دعوته في مادته، يعني الطالب الذي يكب على كتاب علمه حتى الفجر يجمع العلوم والمراجع ويكتب ويعمل بحثا، هذا متهجد لله. والطبيب الذي يبقى في مستشفاه بالليل كي يراقب المرضى ويراعيهم ويتقي الله فيهم، هذا قائم الليل. لذلك يقول لك الطبيب يا اخي ما نقدر في رمضان نصلي التراويح معك لانه والله هنعمل ايه المستشفى. قلت بالعكس، انت تعمل الفرض، ده انا اعمل السنه، انت تعمل فرض ما شاء الله عليك لانك تقوم بما فرض عليك. ونحن لا يعني اللي بنعمله ده صلاه التراويح هذه سنه،
يعني تعين في حقه هذا.
نعم بلا شك، صار فرض عين ان يقوم بعمله، مراقب الجو في المطار، عسكر المرور في الاشاره، العامل في المصنع، كل هؤلاء يقومون بالفرائض.
كان مثلا طبيب يذهب، والحمد لله في كثير من بلداننا في كل المؤسسات توجد قاعه للصلاه.
جميل.
فيذهب مثلا لصلاة فرد من الفرائض جماعة، وبعدما تنتهي صلاة الجماعة يأخذ في النوافل ويغفل أو يهمل المرضى المنطلق على أسرة المستشفى. يعني أدى الفريضة ولله الحمد، لكن هل يسمح له بأن يقضي نصف ساعة أو أكثر؟
لا لا لا،
بدل أن يعود ليدخل الدفء على المريض.
هو لم يفهم بعد، لن يقبل الله نفلا إلا إذا أديت الفريضة. لن يعني في غزوة من الغزوات وكانت في رمضان، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كوب ماء فشرب أمام الصحابة. بعد مدة وجد ناس يضللهم ناس وناس بيضللوا ناس بمضل. قال من هؤلاء؟ قال شدة العطش يا رسول الله. قال لما لم يشربوا؟ قال هم قد صاموا. قال هم العصاه، هم العصاه، هم العصاه. اي فقه بعد فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من احرص على دين الله من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ما احد.
اذا بعد اداء الفرائض الشعائر هناك فرائض اجتماعيه وواجبات اجتماعيه، اذا تخلينا عنها
صرنا عصاه.
صرنا عصاه،
صرنا عصاه بلا شك، بلا شك. لان هذا هو الفهم الحقيقي لدين الله. يعني الفهم الحقيقي لدين الله ان يعمل كل واحد منا في مكانه. وليه؟ ان اثناء المعارك يكون في صلاه الخوف. هو لا يمتنع عن الصلاه ابدا، ولكن كيف يصليها المسلمون؟ بالصلاه التي ذكرها القران، طائفه تاخذ مع الامام ثم تذهب لتحمل اسلحتها. ود الذين كفروا لو تغفرون عن اسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. اذا الاسلام في كل المواقف هو دين، هو شرع، ولكن اين الاولويات؟ اين الفهم؟ يعني مثلا الزوجة التي وقفت في المطبخ، ودي شيء مؤلم بصراحة شخصيا، تقول المطبخ من بعد صلاة العصر او بعد صلاة الظهر الى صلاة المغرب تطبخ 20 نوع من الطعام. طيب وبعدين زوجها ياكل كده ومستريح وبعدين يذهب الى الصلاه. ضيعت كم ساعه هي كل يوم في هذا المطبخ. لكن اذا نوت بهذا وابتغت بهذا وجه الله وادخل السرور على الزوج والاولاد، هذا لا يضيع عند الله ابدا. لا يضيع عند
يعني
الله.
الجهد لا يضيع.
لا 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 لا, لا, لا
لكن
يضيع.
تلوين الاطباق هذا مضر بالمعده، مضر بالصحه،
هذه كارثه اخرى.
يعني يحدث تخمه، والتخمة نعرف نتائجها النفسية
والكارثة الكبرى أن أحدهم يأكل ويملأ بطنه ساعة المغرب، فإذا ذهب ليصلي خلف الشيخ وربما قرأ الإمام آيات ثلاث، فيظن هذا الآكل المليء المبطون يظن أن الإمام قرأ البقرة وآل عمران. ثقيل عليه الصلاة.
والبطنة تذهب الفطنة
بلا شك، بلا شك، يا إما فطنة يا إما بطنة. وهذا عاشر يأكل
يعني وعند المجتمعات التي تغفل عن هذه الموازين نجد شخصين، أحدهما يضع يده على بطنه من التخمة، والآخر يضع يده على بطنه
من الجوع.
هذا التناقض يعني. وذكرت لنا لما سئل سيدنا يوسف عليه السلام لما تصوم وأنت على خزائن الأرض.
نعم قال أصوم حتى أجوع حتى لا أنسى الجياع. أمر طبيعي.
هنا سلط الضوء على البعد الاجتماعي للصيام،
وهذا هو الحس الإسلامي الذي يجب أن يكون عند الجميع؟
نعم، قال لي بعض الأوروبيين عندما يزورون بلادنا الإسلامية في رمضان، قال يعني نندهش عندما نرى الناس في رمضان صائمين نفرح، قال لكن نذهل عندما نرى تعطيل الأعمال، قال ونذهل أكثر عندما يقضى الليل كله أو معظمه في الأكل. فحقيقة يعني التأثير الأول إيجابي، قال كل الناس تلتزم تصوم في السر في العلن، ولكن لما تصومون هكذا؟ حتى صار يقال عنا بالكلمة الفرنسية رمضان ويصغون كذا تم 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 تم، يعني ضجيج.
لا إله إلا الله، هذا لا إله إلا الله، شيء والله مؤلم. طب هل شرفنا ديننا نحن بهذا؟
نعم.
هل نشرنا دين الله؟ هل وضحنا جمال الإسلام؟
نعم.
عظمة الإسلام؟ فأنا يعني أرى والله أعلم أن أي بيت إذا أنفق في الطعام في رمضان أكثر من شعبان فما صام هذا البيت. يعني عشان كده نحط الحقائق.
نعم.
نضع الحقائق.
أنا ننتهي من المؤسسات التعليمية. ذكرت بأنك بأن الناس يرسلون أبناءهم وبناتهم إلى المدارس ليتعلموا العلم ويتعلموا شيئا آخر. ليش المعلم مطلوب منه أيضا أن يكون قدوة سلوكية؟
هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم بسلوكه قبل أن يعلم بكلامه، وعلم بكلامه بعد أن أظهر هذا سلوكا فيه هو. وكان صلى الله عليه وسلم في المغرم يقدم نفسه وأهله، وفي المغنم يؤخر نفسه وأهله. كان دائما في المبارزات يقدم عليه الحمزة أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، في المبارزات. أما في توزيع الغنائم آخر واحد يأخذ هو وأهله. فهكذا مش للقرابة وكده يعني ينظر، لا لا لا، سبحان الله. يعني نحن يجب أن يفهم أبناؤنا من المعلمين وبناتنا من المعلمات أنهم قدوة لأبنائنا وبناتنا، فإذا ما كانوا قدوة فقد خانوا الله والرسول والمؤمنين للأسف.
يعني في هذا الحال فقط يستحق المعلم ما قاله فيه شوقي:
قم للمعلم وفيه التبجيل، كهذا المعلم أن يكون رسولا.
نعم.
يا رسول بإيه؟ بالكلام ولا بالكلام والقدوة؟ قدوة وكلامة.
وهل المعلم الذي ينقل المعلومات، والمعلومات شيء مشاع بين الناس، المعلم الكيمياء أو الفيزياء أو أي مادة من المواد، هل في الجانب القيمي ينقل أيضا من قيمنا ومن قيم غيرنا؟
ويجب أن يغربل ولا ينقل إلا القيم التي أقرها الكتاب والسنة، والقيم التي أقرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والقيم التي أقرتها جمهرة المسلمين وعلماؤهم. أما أن ينقل بيننا قيما أخرى فنسأل الله السلام.
إذن دور المعلم يدور أو يندرج بين بعدين، بين بعد العموميات المشتركة.
أيوة.
المعلومات، وبين خصوصيتنا،
خصوصية القيم التي نشأنا عليها. وأنا أذكر حكى لي زميل فاضل أستاذا له كان يدرس في الجامعة والصف الدراسي فيه طلاب وطالبات، فكان يفصل يقول الطالبات يجلسن على اليمين والطلاب يجلسوا على اليسار، فدخل تلميذ أو طالب وجلس وسط البنات فلاحظه الأستاذ، قال له: لتقف هذه البنت، ويشير إليه، فوقفت البنت التي بجواره، قال: لا، البنت من الناحية الثانية، فوقفت البنت التي على يساره، يعني وقفت على يمينه، فظل هو، قال: لا، أنا أريد البنت التي في الوسط، فوقف خجلا، قال: سبحان الله، تشابه البقر علينا. هذا درس، هذا الدرس
يعني
درس عملي، درس عجيب.
إذن هذا مستوى عالي وخصلة من أهم الخصال التي يتحلى بها المعلمون. يعني هذا
هذا درس جميل هذا خلاص.
نعم نعم.
من من الاولاد يتمنى ان يكون
بنت ومن
من البنات يتمنى ومن من البنات تتمنى
يعني لم يلقي خطبة ولا انما كلمة جامعة
وللجميع.
هذا يذكرني بايضا موقف ذكرناه في حصة في حلقة من الحلقات، كان في الجزائر في بداية القرن الماضي عالم جليل الشيخ عبد الحليم بن سماية.
نعم نعم.
ذهب اليه مجموعة من الشبان يحملون خواتم وشعور طويلة واشكال مثل ما نرى اليوم، فسألوه فضيلة الشيخ هل هذا الذهب حلال أم حرام؟ فقال رحمه الله هذا الذهب حرام على الرجال، أما عليكم أما لكم فحلال.
خلاص انتهت
يعني. يعني نرجو أيضا أن تكون مؤسساتنا تؤدي مهمتها في عدم الخلط، لا يتخنث الرجال ولا تسترجل النساء، هذا من قيمنا
وتوضيح هذا الأمر بوضوح إلى أبنائنا
بوضوح وبمواقف يعني.
وأذكر كنا في مجلس يجمعنا بالشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فدخل ثلاثة من علية القوم معروف أنهم يتعاملون بالربا، فركز الشيخ نظره على رجل فقير جالس
الله
بالاسم وقال له يا فلان اتق الله ولا داعي لأن تتعامل بالربا، وإن الربا حرب لله ورسوله، وإن الربا وإن الربا. الرجل اصفر واخضر واحمر وعرق وشب. بعد أن غادر الثلاثة قال يا فلان كنت أؤدب بك غيرك. هؤلاء هم مربون.
نعم نعم.
هذه التربية
يعني
التربية.
أبلغ رسالة شرح صدرا ولم يعني المقصود من كأنك تريد باستشهادك بهذه القصة لفضيلة الشيخ شعراوي رحمه الله تريد أن تقول لنا إن الوعظ أو التربية أو التوجيه فن من الفنون،
فن كبير دكتور،
فن كبير يعني ليس المقصود إهانة الشخص،
لا 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 لا, لا.
المقصود إنقاذه وانتشاره.
ما بال أحدكم يدخل علي كذا؟ والله أنا بحثت في كتب السير وكتب الأحاديث، ما بال أحدكم يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان، أفلا كان في بيته مشتر إن الله جميل يحب الجمال. ولا كتاب قال لنا أن الصحابة التفتوا ليبحثوا عن هذا الشخص الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه العظمة دي؟ لأنه عظمة المربي وارتقاء المريدين. ما نظروا من هذا اللي والله لو احنا سبحان من احيانا في الصحف داعية مشهور مش عارف يصنع كذا والناس تضرب اخماس في ازاي يبقى فلان وزير يا اخي لا تعرض بالناس.
يعني هذه العبارة التربوية الرائعة النموذجية ما بال قوم
يعني
تجعل كل واحد منا يفتش في نفسه ومن منا يبلغ درجة الكمال.
لا اله الا الله.
كل منا يعني فيه عيوب وفيه
من منا تصفو مشاربه. من
نعم من منا
تصفو مشاربه. كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. كويس كويس ان نقول ان في عمر 20 عيب. والله ده شيء جميل. يا ريت يا اخويا 20 عيب بس، ما يكونش 2000، ما يكونش 20000.
يعني المسلم لا يكره عبدا من عباد الله، انما يكره الاعمال السيئه.
بس اذا ارتقينا الى هذا المستوى في العالم يبقى جميل. ليه؟ لانه ايش بينه وبينه حزازيه نفسيه.
نعم.
يعني واحد سكير خمر في اسوء من هذا، ولكن رغم ذلك ادعو له بالخير. الله. اما قال لعمر لا تلعنه يا عمر انه رجل يحب الله ورسوله. والرجل مخمور. مخمور في حاله سكر. الله. مالك رضي الله عنه يمر فيجد رجلا سكير خمر. في يعني عندنا في اللهجه العاميه يقول لك طينه يعني وخلاص وصل الى حاله، ويجلس على قارعه الطريق ويسيل اللعاب والعياذ بالله من فمه ورائحه الخمر ويقول الله الله. فمسح مالك لعاب الرجل وقال نطهر مكانا يخرج منه لفظ الجلاله.
الله اكبر.
ايه هذا السمو هذا العلو اين نحن؟
يعني حبب إليه الفضائل وكره إليه الرذائل.
أين نحن؟
الإمام أبو حنيفة الذي كان له جار يغني.
بالضبط.
كيف؟
يقول أضاعوني أي فتى أضاعوا، وبعدين افتتح وكان يشوش على.
يشوش على الإمام. نعم.
غاب يوم يومين أبو حنيفة قد مرض أكيد مريض يعني صوته لا يصلني إزعاجه لا يصلني. سأل عنه قالوا ده الشرطة قبضت عليه. ذهب أبو حنيفة إلى مخفر الشرطة. طبعا مخبر الشرطة زمان كان يجل العلماء، مش يضع فيه العلماء، لا كان يجل العلماء ويحترم العلماء. لا، أبو حنيفة قال جئت شافعا لجاري، فأطلق مسؤولين عن مخفر الشرطة كل المحبوسين والمقيدين إكراما لمجيء أبي حنيفة. تاب الله على الشاب هذا وصار من المصلين الذين يحضرون دروس، وكلما رآه أبو حنيفة داعبه، هل أضعوك يا فتى؟ هل أضعناك يا فتى؟
هنا في هذه القصة الجميلة التي تبين لنا المنهج التربوي عند الكبار من المسلمين فيه جانبان. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه الذي يمثل المرجعية العليا
للفقه وللعلم،
ذهب إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع، ومؤسسات المجتمع في الظاهر تدير الأمور الدنيوية، فكيف يعني صلحت الأمور الدنيوية بارتباطها بالأمور الدينية؟
لأن إذن لحمة واحدة، وهذا دور الداعية.
داعية إذن له تأثير في
الداعية، تراه يجلس بجوار الحاكم ويجلس بجوار الحارس، يركب في الحافلة، يركب في الطائرة، يحضر المآتم، يحضر الأفعال، يشارك الناس في أفراحهم اللي في حدود الشرع، يذهب إلى المريض، يذهب إلى حل مشكلة، هو ليس في برج عاجي. هكذا هو الداعية،
يعني يعرف واقع الناس.
وإلا كيف يعرف واقع الناس؟
يعني لو واحد اليوم عنده جاره سترنا الله جميعا سكير، هل يذهب ليشفع فيه أم ليشكوه؟
والله أنا أرى والله أعلم أن يزوره ولا يقطعه. يعني دكتور عربي، هل يرى الطبيب إلا عند المريض؟ والله أنا ما، هل يرى الطبيب إلا عند المريض؟ كان فيه شيخ لنا كبير رحمه الله، له جار لا يصلي وتشكو زوجته دائما من عدم صلاته، منقطع الصلاة تماما، لا في بيت ولا في مسجد. فالشيخ يذهب يستأذن لما قابله في الشارع، وهو أول ما يشوف الشيخ كان فيه احترام للعلماء يزور. فالشيخ يدخل عليه، سلام عليكم، كيفك يا فلان؟ والله يا شيخ نفسي أزورك. أهلا يا شيخ، أنت عارف العربي بطبيعة الكريمة حتى. قلوا طب ميت بعد صلاة العصر بكرة إن شاء الله أمر أشرب معك فنجان من الشاي. يدخل ويفضل يدردش معه في الكرة وفي السياسة، ولا يأتي له بسيرة الصلاة. يسيبه أسبوع أسبوعين ويسأل عنه أولاده، صلى؟ كلها لسه. يقابله مرة أخرى، والله نفسي في زيارتك يا فلان. يا فضيلة الشيخ ده تنور، والشيخ لا عنده وقت لا لزيارتي ولا لزيارة غيره. يروح يزور ويكلمه في أمور أخرى غريبة. ففي مرة ثلاث أربع مرات قال يا شيخ، يعني الشيخ يقول لجاره هذا، يا اخي انت رجل كريم، ازورك ثلاث اربع مرات وما تزورني ولا مره. يا اخي وانت تفكر ان بيتنا ما في شيء؟ نحن والله عندنا شيء جميل، وان شاء الله ام فلان تعمل شيء ما شاء الله. اخوات الله بالله، انا منتظر بكره تزور. وتوضت العلاقه بين الرجلين، وصار من رواد الشيخ، وصار من الذين يحافظون على صلاه الصبح في المسجد. كيف احتواه؟ حنان الشيوخ، حنان العلماء. لكن لما تتبخر من عندنا هذه المشاعر، احنا ليه نعامل الناس كاننا ارباب او كاننا يعني انبياء وهم من الفساق؟
اذا المشكلات الاجتماعية التي تتمثل في بعض السلوكيات غير اللائقة بنا كأمة مسلمة، علاجها يقتضي رقة قلوب وصفاء أذهان وفن العلاج. أذكر قصة لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين شباب أهل الجنة في الجنة، رأي شخصا مسنا لا يحسن الوضوء، فلم يسمح لنفسيهما بمجابهته، فدعواه وقال له يا شيخ أنا اختلفنا، هو يظن أنه يحسن الوضوء وأنا أظن، نتوضأ أمامك فاكتشف فقال لهما يا أبنائي يا بني، أنتما اللذان تحسنان الوضوء وأنا الذي لا أحسن.
وصلت
يعني هذا الذي ينقص،
وصلت الرسالة بهذا الأدب.
ربما يظن بعض إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات أننا ابتعدنا كثيرا عن الولاء، أنا ما أظن.
لا، نحن في الولاء،
في الولاء،
نحن هذا هو الولاء للإسلام، حسن التربية، حسن التعامل، النظرة إلى الناس دون موقف مسبق. يقول لك ليه يا شيخ ما تروحش للدكتور العربي تقعد للشيخ عمر؟ لا لا يا ستار ده ما عندهم الا الجنه والنار يا اخي اقعد مع الرجل. لا لا بجد بغض اوقف. طب ده يعني عند ضغط يا طفل نريد ان نحببه في مشروب ما او طعام ما ذوق. لا 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 يا ابني عشان خالص. لا 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 طب يا شيخ اقسمت الولد بره بقى بيه بيعمل ازاي؟ طب كيف يتذوق حلاوه الله؟ يعني واخد موقف. هكذا كثير من الناس.
كل ما ذكرتنا به فضيلة الدكتور عمر أراه باقة من روضة المودة التي ذكرها الله هنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
الله أكبر. الإيمان هنا كتب لم يوجد فقط، وما كتب ومن الذي كتبه؟ الله.
الله
وما كتبه الله لا يمحى.
وأين كتبه؟
كتبه في القلب بحروف من نور. فتخيل أنت أنه لا يأتي عليه غبار يطفئ، لأن نور الإيمان لا ينطفئ ولو بغبار الدنيا كلها.
كأن أسلافنا الصالحين الذين ضربت لنا أمثلة من حياتهم كأنهم تشربوا الإيمان الذي كتبه الله في قلوبهم ولم يكتبه إلا لصفائها وبعد صفائها،
ولذلك ظهرت جوارحهم عملا بهذا الإيمان.
ألا ترى أن فترات انحطاطنا فترات لم يكن الإيمان مكتوبا في قلوبنا؟
لا لا لا.
وإنما مكتوبا على مياه أهوائنا، والذي يكتب على الماء يمحى.
بالضبط بالضبط. ولذلك شيء ظاهري تمحوه أي عوارض.
نعم نعم.
مع جريان أي أحداث ينتهي. نعم.
أما الإيمان إذا كان مكتوب في القلوب.
الله أكبر.
يعني تتغير الدنيا والمؤمنون لا يتغيرون.
كيف يتغير؟ هو ثابت. يقال أن الصحابي الذي عينه عمر على أهل الكوفة وشكوه لعمر، قالوا عنده ثلاث مشاكل، لا يخرج إلينا يوما في الأسبوع، وتأتيه كده غاشية كل شوية يغمى عليه، ولا يجيب أحدنا بليل.
هل تسمح لي أستاذ؟
نعم.
عمر.
نعم.
هذه القصة التي ستنور أذهاننا وتشرح صدورنا بها قصة ينبغي أن نعلمها ونفهمها ونتشرب معانيها، لكن الوقت حان. أشكرك جزيل الشكر على هذه التطوافات في سماوات الجمال وسماوات المودة والمحبة. أيها الأحبة، كنا في جولة قلبية ذهنية روحانية طرنا بها على أجنحة الحب والشوق، وكان حادينا في ذلك الأستاذ الدكتور عمر. كل ما ذكره من هذه الأمثلة الحية من تاريخنا القديم وتاريخنا الحديث إنما هو ثمرة من ثمرات محبة الله، ومحبة الله ثمرة لمعرفته، ولا قيمة للمحبة إلا إذا تمثلت في صفاء قلب وتألق ذهن واستقامة سلوك وتعاطف بين المؤمنين والمؤمنين ورحمة يعطيها المؤمنون لغير المؤمنين حتى يحب الله عز وجل. هذا ما استوحيته من هذه التطوافات الجميلة، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.